ثم قال الرب لموسى ادخل الى فرعون فاني اغلظت قلبه وقلوب عبيده. سبتهم بقى الاساوات قلوب. وشوفوا هنا فرعون ابتدى يأثر على مين؟ المصريين. لكي اصنع اياتي هذه بينهم ولكي تخبر في مسامع ابنك وابن ابنك بما فعلته في مصر بآياتي التي صنعتها بينهم فتعلمون اني انا الرب. مش هو ده اللي بيقولوا مين هو ربنا؟ ادي فرعون نفسه بقى يعرف ربنا، وكل واحد فيكم بقى يعرف ربنا، يعرفه. لكن مين اللي هيتعامل معاه؟ وبعدين يقول له تخبر بقى اولادك والاجيال اللي بعد كده. عشان كده نشوف ان داود النبي عمل كذا مزمور على الضربات العشرة، هنبقى نرجع لهم بعد شوية. فدخل موسى وهارون الى فرعون وقال له هكذا يقول الرب اله العبرانيين الى متى تأبى ان تخضع لي؟ سؤال خطير جدا، لحد امتى هتفضل رافض انك تخضع لعمل ربنا؟ سؤال ربنا بيوجهه لكل انسان، لحد امتى هتفضل رافض انك تخضع ليه؟ اطلق شعبي ليعبدوني، اطلق نفسك لربنا، واطلق الحواليك اللي انت بتعثرهم وعمال تشدهم للشر لربنا. فإنه إن كنت تأبى أن تطلق شعبي ها أنا أجيء غدا بجراد على تخومك فيغطي وجه الأرض حتى لا يستطاع نظر الأرض ويأكل الفضلة السالمة الباقية لكم من البرد ويأكل جميع الشجر النابت لكم من الحق ويملأ بيوتك وبيوت جميع عبيدك وبيوت جميع المصريين الأمر الذي لم يره أباءك ولا أباء أباءك منذ يوم وجدوا على الأرض إلى هذا اليوم. ثم تحول وخرج من لدن فرعون. شوفوا هنا ربنا بقى قال له طب انت يعني فاكر ان في حاجة بقيالك من ضربة البرد؟ انا بعت لك ايه؟ جراد يكد لك الحاجات الفضلة السالمة، يكد لك الحنطة والقطاني اللي انت اعتمدت عليهم وغلصت ايه؟ قلبك. خطة الشيطان ما يهمتش، اغلط وانا هتصرف لك في الغلط ومش هيحصل لك حاجة، هجيب لك حاجة تانية تعتمد عليها. لكن هنا ربنا بيوجهه بالجراد، والجراد ده ليه مواضيع كبيرة من خلال سفر يوئيل ومن خلال سفر الرؤيا.
إصحاح 10 صفحة 102 من عدد 3، سفر الخروج إصحاح 10 من عدد 3 صفحة 102. فدخل موسى وهارون إلى فرعون وقال له هكذا يقول الرب إله العبرانيين إلى متى تأبى أن تخضع لي؟ اطلق شعبي ليعبدوني. فإنه إن كنت تأبى أن تطلق شعبي ها أنا أجي غدا بجراد على تخومك فيغطي وجه الأرض حتى لا يستطاع نظر الأرض ويأكل الفضلة السالمة الباقية لكم من البرد ويأكل جميع الشجر النابت لكم من الحق ويملأ بيوتك وبيوت جميع عبيدك وبيوت جميع المصريين الأمر الذي لم يره أباؤك ولا أباء أباؤك منذ يوم وجدوا على الأرض إلى هذا اليوم. ثم تحول وخرج من لدن فرعون. فقال عبيد فرعون له إلى متى يكون هذا لنا فخا؟ اطلق الرجال ليعبدوا الرب إلههم. ألم تعلم بعد أن مصر قد خربت؟ فرد موسى وهارون إلى فرعون فقال لهما اذهبوا اعبدوا الرب إلهكم ولكن من ومن هم الذين يذهبون؟ فقال موسى نذهب بفتياننا وشيوخنا، نذهب ببنينا وبناتنا بغنمنا وبقرنا لأن لنا عيدا للرب. فقال لهما يكون الرب معكم هكذا كما أطلقكم أولادكم؟ انظروا إن قدام وجوهكم شرا، ليس هكذا اذهبوا أنتم الرجال واعبدوا الرب لأنكم لهذا طالبون. فطرد من لدن فرعون. ثم قال الرب لموسى مد يدك على الأرض مصر لأجل الجراد ليصعد على أرض مصر ويأكل كل عشب الأرض كل ما تركه البرد. فمد موسى عصاه على أرض مصر فجلب الرب على الأرض ريحا شرقية كل ذلك النهار وكل الليل. ولما كان الصباح حملت الريح الشرقية الجراد فصعد البراد على كل أرض مصر وحل في جميع تخوم مصر، شيء ثقيل جدا لم يكن قبله براد هكذا مثله ولا يكون بعده كذلك. وغطى وجه كل الأرض حتى أظلمت الأرض، وأكل جميع عشب الأرض وجميع ثمر الشجر الذي تركه البرد، حتى لم يبقى شيء أخضر في الشجر ولا في العشب بالحقل في كل أرض مصر. فدعا فرعون موسى وهارون مسرعا وقال: أخطأت إلى الرب إلهكما وإليكما، والآن اصفها عن خطيئتي هذه المرة فقط، وصلي إلى الرب إلهكما ليرفع عني هذا الموت فقط. فخرج موسى من لدن فرعون وصلى إلى الرب، فرد الرب ريحة غربية شديدة جدا فحملت الجراد وطرحته إلى بحر صوف، لم تبقى جرادة واحدة في كل تخوم مصر. ولكن شدد الرب قلب فرعون فلم يطلق بني إسرائيل. ثم قال الرب لموسى: مد يدك نحو السماء ليكون ظلام على أرض مصر حتى يلمس الظلام. فمد موسى يده نحو السماء فكان ظلام دامس في كل أرض مصر 3 أيام، لم يبصر أحد أخاه ولا قام أحد من مكانه 3 أيام، ولكن جميع بني إسرائيل كان لهم نور في مساكنهم. فدعا فرعون موسى وقال: اذهبوا اعبدوا الرب، غير أن غنمكم وبقركم تبقى وأولادكم أيضا تذهب معكم. فقال موسى: أنت تعطي أيضا في أيدينا ذبائح ومحرقات لنصنعها للرب إلهنا، فتذهب مواشينا أيضا معنا، لا يبقى ظلف، لأننا منها نأخذ لعبادة الرب إلهنا، ونحن لا نعرف بماذا نعبد الرب حتى نأتي إلى هناك. ولكن شدد الرب قلب فرعون فلم يشأ أن يطلقهم، وقال لهم فرعون: اذهب عني. وقال له فرعون: اذهب عني، احترز لا ترى وجهي ايضا، انك يوم ترى وجهي تموت. فقال موسى: نعما قلت، انا لا اعود ارى وجهك ايضا مجدا للثالوث الاقدس. كنا شفنا الضربات اللي فاتت قبل كده، وانتهينا بالضربة السبعة اللي هي ضربة البرد، والضربة السابعة كانت أول ضربة يحصل فيها موت. الضربات اللي قبل كده ما حصلش فيها موت للإنسان، لكن من أول الضربة السابعة نبص نلاقي إن في علامة الموت بتبتدي تحوم في الضربات. وشفنا إن فرعون لما لقى في ضربة البرد، بالرغم من إنها كانت ضربة صعبة جدا، وقدم توبة واعتراف إن هو أخطأ، لكن لما لقى إن الأمور ممكن تتصلح، ان المحاصيل اللي اتضربت الكتان والشعير، لكن لسه الحنطة والقطاني او البقوليات لسه ما اتضربتش لسه سليمة، فحط وركز كل تفكيره عليها: ممكن نعيش بالمحاصيل اللي لسه ما اتضربتش. فعشان كده قسى قلبه. فربنا قال للموسى: قل له ان انت مادام قسيت قلبك واعتمدت على الفضلة السالمة الباقية من المحاصيل، فأنا هبعت لك الجراد يأكل البقية الباقية من الأكل اللي عندك. وقال له، قل له كده: إلى متى تأبى أن تخضع لي؟ فعدد 3، إلى متى تأبى أن تخضع لي؟ لحد أنت مش عايز تخضع؟ ولحد امتى انت في عنادك وفي قساوة القلب؟ وكنا انتهينا ان الشيطان في خطته في انه يبعد الانسان على ربنا او عن ربنا، لما بيحط الخطية قدام الانسان يقول له: ما تخافش، اغلط وانا هخلصك من عقاب الخطية او من نتيجة الخطية. فيظن الانسان انه ممكن يتخلص من اثار الخطية، مش هيحصل لك حاجة، زي ما راحت الحية لآدم وحواء وهم في الجنة، قدمت لهم الخطية وقلت لهم: ايه يعني اكسروا الوصية، لن تموتا، مش هيحصل لكم حاجة، هتنتصرف خلاص، مدام لن نموت يبقى نعمل الخطية. عشان كده ربنا بعث له الانذار: الى متى تأبى ان تطلق شعبي؟ لما سمع المصريين وعبيد فرعون بالضربة دهية، نبص ليهم انهم اتحركوا بسرعة
وقالوا له انت لحد انت هتسيب الراجل ده فخ لينا ما تطلعوا احنا بنعمل بيهم ايه؟ لان ضربة الجراد او لما هددهم بالجراد الجراد ده مزعج لارض مصر. كان تملي نارة في التاريخ او في الاحداث مصر مش مشهورة بالجراد، لكن لما بتيجي عليها هجمات من الجراد بتيجي من الجنوب من السودان والنوبة او بتيجي من ناحية الشرق من بلاد العرب بتبقى اثرها مدمرة جدا. فقالوا له ما احناش ناقصين، كفاية ضربة البرد، ما تخليهوش فخ لينا يفضل نضرب بسببه، طلعهم. فيقول الكتاب فرد موسى وهارون، راحوا مرجعين موسى وهارون تاني وقال لهم اطلعوا، بس مين اللي يطلع؟ فقالوا نطلع كلنا، بناتنا وبنينا وشيوخنا وغنمنا وبقرنا كلنا نطلع. فراح قال لهم في عدد 10 فقال لهم يكون الرب معكم. خدوا بالكم التعبير ده، مش يعني بيقول لهم ربنا معاكم اطلعوا، لا. عارفين لما واحد يطلب طلب غريب كده وبعدين واحد يحب يتريق عليه يقول له ايه؟ بمعنى اسم الله عليك، عايز دي يعني اسم الله عليك، مش بيقول له يعني اسم ربنا عليك، لا يعني بيتريق بيه. فهو قال لهم يعني ربنا معاكم؟ لا، محدش يطلع، ده انتوا ناويين ان انتوا تهربوا وتخرجوا وما ترجعوش، عشان كده مفيش حد طالع. تقول لهم كده يكون الرب معكم هكذا كما اطلقكم واولادكم، انظروا ان قدام وجوهكم شر، يعني انتوا ناويين على شر، انكم ما ترجعوش تاني، بتخدعوني. ليس هكذا، اذهبوا انتم الرجال واعبدوا الرب، الرجالة بس هي اللي تطلع، لانكم لهذا طالبون. فطرد من لدن فرعون، فطرد من لدن فرعون، لان هم اصروا ان الكل يخرج طردوهم. وبعدين ربنا قال لموسى مد ايدك فتيجي ريح شرقية محملة بالجراد تمحو كل اخضر باقي، من اول عشب الارض الى كل نبات اخضر الى كل اخضر في الشجر. فمد ايديه فجت مجموعات كبيرة جدا من الجراد لدرجة ان هي سببت ظلام او حجبت الرؤية وحجبت الشمس وافنت كل شيء اخضر في ارض مصر. ودي كانت الضربة رقم 8. حقيقة نقص عند ضربة الجراد دي بالذات لأن ربنا ليه مدلول معين لما بيبعث الجراد، عايز يقول حاجة معينة. لما ضرب شعب مصر ضربهم بالجراد لأن الجراد بيفني ويبيد كل شيء، مش هيتبقى لكم حاجة من اللي انتم معتمدين عليه. انت اعتمدت على الحنطة والقتاني، طيب مش هيتبقى لك حاجة من اللي انت معتمد عليها. لو طلعنا سفر يوئيل او سفر عاموس نلاقي ان ربنا استخدم نفس الجراد لتأديب شعبه، شعب اسرائيل بعد كده لما خرج ودخل ارض الموعد واستقر، لكن ابتدى يبعد عن ربنا، ربنا استخدم الجراد في تأديب شعبه. عشان كده لو طلعنا سفر يوئيل نبص نلاقي ربنا بيتكلم عن الجراد ازاي. سفر يوئيل الإصحاح الأولاني صفحة 1298، صفحة 1298 من عدد 1، قول الرب الذي صار إلى يوئيل ابن فتوئيل، اسمعوا هذا أيها الشيوخ وازعوا يا جميع سكان الأرض، هل حدث هذا في أيامكم أو في أيام أبائكم؟ إيه اللي حصل؟ اخبروا بنيكم عنه وبنوكم بنيهم وبنوهم دور اخر. يعني ربنا بيقول لهم اقعدوا خبروا الاجيال جيل ورا جيل، نخبرهم بايه؟ فضلت القمص اكلها الزحاف، وفضلت الزحاف اكلها الغوغاء، وفضلت الغوغاء اكلها الطيار. دي دورة حياة الجرادة. يعني بيقول اللي اتبقى من القمص، القمص اللي هو الحشرة بمجرد فأسها من البيضة، اول ما تفقس بيسموها القمص، فاللي اتبقى من القمص اكلوا الزحاف. الزحاف ده المرحلة التانية، لما تكبر شوية تقدر تزحف على الارض. واللي اتبقى من الزحاف اكلوا الغوغاء، الغوغاء دي المرحلة التالتة اللي بيبقى ليها جناحين لكن ما تقدرش تطير مسافات كتيرة،
لكن تقدر تطير مسافات قليلة وتعمل زنة كده تعمل غوغاء. واللي يتبقى من الغوغاء يأكله الطيار، الحشرة في طورها الكامل اللي تقدر تمشي وتطير وتدمر لمسافات كبيرة. فده اللي ربنا عايز يوصله من جيل الى جيل، ان اللي يتبقى من ده يأكله ده واللي يتبقى من ده يأكله ده. يعني عايز يقول ايه؟ اصحوا ايها السكارى وابكوا وولولوا يا جميع شارب الخمر على العصير لانه انقطع عن افواهكم. اسقط صعدت على ارضي امة قوية بلا عدد، اسنانها اسنان الاسد ولها ادراس اللبوة. جعلت كرمتي خربة وتينتي متهشمة، قد قشرتها وطرحتها فبيضت قضبانها. نوحي ارضي كعروس مؤتذرة بمسح من اجل بعل صباها. لها ابكوا ونوحوا زي عروسة لسه متجوزة وجوزها مات. انقطعت التقدمة والسكيب عن بيت الرب. ناحت الكهنة خدام الرب تلف الحقل ناحت الارض، لانه قد تلف القمح جف المستار ذبل الزيت بسبب هجوم الايه؟ الجراد. في صحة 2 برضك يوصفهم وصف صعب قوي. جيش الجراد ده يعمل ايه بالظبط؟ زي قدامه، صحة 2 عدد 3، قدامه نار تأكل وخلفه لحيب يحرق، الارض قدامه كجنة عدن وخلفه قفر خرب ولا تكون منه نجاة. يعني الارض قدامه زي الجنة، لكن اول ما يوصل لها يخربها تبقى ارض ايه؟ خربانة. لدرجة ان حتى الخطية، دي مراحل الخطية، القنص والزحاف والغوغاء والطيار. خطية في الاول تبقى يدوبك لسه فأسة، لكن لو الانسان سابها تفضل تكبر تكبر، وكل ما تكبر كل ما تدمر اكتر. اول ما الانسان يبتدي يبعد عن ربنا يبقى بعد خطوة، لكن ساب نفسه يبص يلاقي نفسه ان الخطوة دي بقى الطريق طويل جدا، مش السهل ان هو يرجعه. فبيقول ان خطورة الجراد ده هو توصل ان حتى لدرجة ان الكهنة لما حبوا ييجوا يقدموا تقدمة لربنا ملقوش حاجة يقدموها لربنا، لان كله اتاكل كله اتخرب. حبوا ان هم يقدموا تقدمة لربنا ملقوش. دي خطورة الجراد في التأديب، ان ممكن الانسان يوصل للدرجة دي. يبقى عايز يقدم لربنا صلاة، عايز يصلي لكن ما يلاقيش. عايز يتوب ما يقدرش يتوب. عايز يفتح الكتاب المقدس لكن ما يقدرش، لان الجراد او الخطية دمر كل شيء مقدس في حياته. فكان الجراد تملي علامة تأديب من ربنا للانسان. لكن تعالوا شوفوا في اواخر الايام او في المجيء الثاني الجراد ده هيعمل ايه. يمكن اتكلمنا التفصيل في سفر يوئيل قبل كده، مش هناخد تفصيله، لكن تعالوا لو طلعنا سفر الرؤيا اصحاح 9 نشوف الجراد ده هيعمل ايه. سفر الرؤيا اصحاح 9 من عدد 1 صفحة 404. ثم بوق الملاك الخامس فرأيت كوكبا قد سقط من السماء الى الارض، واعطي مفتاح بئر الهاوية. نعرفين في سفر الرؤيا كان في 7 ختوم وفي 7 ابواق، وكل بوق معناه انذار من ربنا. ففي 7 انذارات موجهة من الله للبشرية. فلما جه الملاك وضرب بالبوق الخامس شاف منظر عجيب. يوحنا شاف ايه؟ كوكب سقط الى الارض واعطي مفتاح بئر الهاوية. ففتح بئر الهاوية فصعد دخان من البئر كدخان اتون عظيم، فظلمت الشمس والجو من دخان البير، ومن الدخان خرج جراد على الارض. شاف كوكب، والكوكب ده رمز لمين؟ ها؟ مين الكوكب اللي سقط؟ الشيطان. ولاحظوا ان الشيطان ليه نفس صورة الكوكب. ومين ايضا ليه صورة الكوكب؟ المسيح، هو كوكب الصبح الايه؟ المنير. ولكن الشيطان ايضا ليه منظر الكوكب. مش كنا عملنا مقارنة قبل كده بين فرعون الشيطان وازاي اخذ شبه المسيح الدجال، ظهر كانه خروف زي ما المسيح ظهر كانه خروف، ظهر بانه جرح المميت شفي زي ما المسيح قائم وكانه مذبوح. بياخد نفس المنظر. المسيح الدجال اسمه مسيح واعطي سلطان، فده شاف كوكب نزل زي ما المسيح قال رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من ايه من السماء، فنزل واعطي مفتاح بئر الهاوية، ولما فتح بئر الهاوية طلع دخان، ومن الدخان ده طلع جراد. نشوف الجراد ده بقى هيعمل ايه. فأعطي سلطانا كما لعقارب الأرض سلطان. الجراد ده طير، لكن العقارب دي حشرات على الايه على الأرض. فأول حاجة انه اخذ سلطان الحشرة اللي على الأرض اللي هي العقرب. الجراد بيقرب بياكل، لكن العقرب بيلدغ. وقيل له ان لا يضر عشب الأرض ولا شيء أخضر ولا شجرة ما. يعني الجراد خد أمر إنه ما يأكلش حاجة إيه خضرة. بعكس الأول كان العقاب والتأديب الأول إن الجراد يأكل كل حاجة إيه خضرة، بس المرة دي ما تأكلش حاجة خضرة حتى لو كانت مجرد عشب لسه طري، أو نبات طلع وشد حيله، أو شجر. ما تاكلش حاجة خضرة. سلطانك مش على الأخضر ولا شجرة ما، إلا الناس فقط الذين ليس لهم ختم الله على جباههم. يعني الجراد شغلته في المجيء الثاني أو في المجيء الأخير شغلته على الإيه؟ على الناس اللي هم مش مختومين على جباههم، اللي هم العلاقة بينهم وبين ربنا مش ثابتة، مش تبع المسيح. دول ليهم سلطان الجراد ياكلهم. يعني من التفاسير او التأملات الروحية، الجراد ده ممكن يكون افكار، مبادئ، معتقدات، فلسفات هتشتغل على الناس مش هتشتغل على النبات. وأعطي ألا يقتلهم بل أن يتعذبوا 5 أشهر وعذابه كعذاب عقرب إذ لدغ إنسان. يعني الجراد ده مش هيموت، لكن هيسبب إيه؟ ألم وعذاب. وفي تلك الأيام، شوف الحتة دي لأنها صعبة قوي، وفي تلك الأيام سيطلب الناس الموت ولا يجدونه، ويرغبون أن يموتوا فيهرب الموت منهم. من شدة الألم والعذاب بتاع الجراد الناس هتطلب الموت ومش هتلاقيه، هترغب في الموت والموت يهرب منها. ودي أصعب حالة يمر بيها الإنسان، إنه يتمنى الموت وما يلاقيش الموت. لما كانوا بيقول للجبال اسقطي علينا وللأكام غطينا، حالة صعبة جدا. يقدر الإنسان يوصل للحالة دي والصعوبة دي نتيجة انفصاله عن ربنا ونتيجة بعده عن ربنا، انه يطلب الموت؟ مش هي دي النغمة اللي موجودة في ناس كتيرة في وسطنا؟ عايزين نموت؟ مفيش حاجة حلوة في الدنيا؟ ليه مفيش حاجة حلوة في الدنيا؟ ما انت اللي وصلت نفسك لكده. من 10 سنين كنت تقروا عن الاب جونز اللي خلى 900 واحد يطلبوا الموت وينتحروا انتحار جماعي. بس المشكلة ان في اخر الايام الناس هتدور على الموت، والموت مش هيلاقوه، مش قادرين يستحملوا الحياة، مش قادرين يستحملوا العذاب. وأعطي ألا يقتلهم بل أن يتعذبوا 5 أشهر. لما يتمزق الإنسان من جوه ويتعذب من جوه ومش قادر يستريح، له عايش مع الشيطان قادر مستريح، ولا عايش بعيد عن الشيطان أو بعيد عن الخطية مستريح. لما الإنسان يتضايق ويقول موتي خير من حياتي. وعذابه كعذاب عقرب إذ لدغ إنسان. يتعذبوا 5 أشهر اللي هم 150 يوم، زي 150 يوم بتوع تأديب الطوفان اللي شفناهم في سفر التكوين. وفي تلك الأيام سيطلب الناس الموت ولا يجدون ويرغبون أن يموتوا فيهرب الموت منهم. وشكل الجراد شبه خيل مهيئة للحرب. خيل مهيئة للحرب، في حرب، حرب فكرية على الإنسان. وعلى رؤوسها كأكاليل شبه الذهب. وهتلاحظوا أنه عمال يقول شبه شبه وكا وكا، كلها تشبيهات لأنها مش حقيقية. يبدو أن الأفكار دهيت أو الجراد ده عليه أكاليل ذهب، منظره جميل أو يوعد بالملك، لكن لدغته لدغة عقرب. الخطية بتبدو قدام الإنسان كأكاليل من ذهب، لكن لدغتها لدغة عقرب. ووجوهها كوجوه الناس تبدو بالحكمة وبالإنسانية. الناس لما تمشي وراء الحكمة البشرية أو وراء العواطف الإنسانية فقط، ليها وجوه كوجوه الناس، مش من الإنسانية إن احنا نبطل الحكاية دهية، برغم إن الإنسان بيبقى عارف إنها غلط. وكان لها شعر كشعر النساء، ليها جمال كجمال النساء، وكانت أسنانها كأسنان الأسود، وكان لها دروع كدروع من حديد، وصوت أجنحتها كصوت مركبات خيل كثيرة تجري إلى قتال. ولها أذناب شبه العقارب، وكانت في أذنابها حمات، وسلطانها أن تؤذي الناس 5 أشهر. ولها ملاك الهاوية ملكا عليها. احنا نعرف ان الجراد ملوش ملك، يعني مفيش قائد يقود، لكن الجراد يمشي فرق فرق، ومن غير ملك يمشي كلهم مع بعض. ولو ما ترجعوا تقروا سفر يقول لي صح التاني، يوري ازاي ان الجراد يعني ياخد خط مستقيم وما يحوطش يمين ولا شمال، كله يمشي مع بعض من غير قائد. لكن الجراد ده ليه ملك، والملاك بتاعه او الملك بتاعه اسمه بالعبرانية أبدون، وله باليونانية اسم أبوليون اي المهلك، معناهم بالعربي المهلك. الويل الواحد مضى هو ذا يأتي ويلان ايضا بعد هذا. قد ايه الناس اللي معلهاش ختم ربنا، وختم ربنا مش على الجبهة بتاعتها، وملهاش فكر المسيح لكن ليها فكر الخطية، هيجي لها اللحظة اللي تطلب فيها الموت نتيجة العذاب ولا تجد هذا الموت. ترى في الموت وما تلاقيهوش. دي ضربة الجراد، مش ضربة الجراد الأولانية للتأديب كده وللطف، تاكل العشب الأخضر وتسيب الإنسان جعان. لا، ده ضربة الجراد التانية اللي هتيجي في البوق الخامس، هيقول لهم ما تاكلوش من عشب الأرض، لكن اشتغلوا على الإنسان، اشتغلوا على الإنسان. عشان كده كل ما الإنسان فكر بفكر مستقل عن الله، ومحطش الختم بتاع ربنا على فكره، ومشي بأفكاره وبرغباته وبشهواته وبأراءه وبتطلعاته، بيكون ده هو المصير. هتيجي اللحظة اللي يطلب فيها الموت ومش هيلاقي الموت، شيء صعب جدا ان الانسان يستحمله. لكن مع هذا بنشوف ربنا بيرسم لنا ازاي ان احنا نتخلص من ضربة الجراد. يقول له في ريح غربية تيجي وتشيل كل الجراد ده ولا يتبقى منه جرادة واحدة. لكن امتى؟ تعالوا نرجع تاني لسفر يوئيل الاصحاح الثاني، صفحة 1300، يوئيل 2 من عدد 12. عشان ربنا يرفع الجراد ده من حياتنا وما نوصلش للحالة الخطيرة دهية، في طريق للخلاص من الجراد. يقول ولكن الآن يقول الرب، يوئيل 2 من عدد 12، ولكن الآن يقول الرب ارجعوا إلي بكل قلوبكم بالصوم والبكاء والنوح، مزقوا قلوبكم لا ثيابكم، وارجعوا إلى الرب إلهكم لأنه رؤوف ورحيم بطيء الغضب وكثير الرأفة ويندم على الشر، لعله يرجع ويندم فيبقى وراءه بركة تقدمة وسكيبا للرب إله. الطريق بيقول ارجعوا الى الرب بكل قلوبكم. مفيش خلاص من الجراد الا برجوع من ربنا، لرجوع لربنا. خدوا بالكم ما قالهمش اندموا، في فرق بين اندموا وبين رجعوا؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ اندموا ها، الندم شيء سهل جدا، انا ندمان على اللي حصل، لكن مش الندامة هي التوبة. الندامة مش هي التوبة. ما هو فرعون قرينا دلوقتي انه ندم، ندم وقال لهم اخطأت الى الرب واليكما، يعني غلطت في حق ربنا وغلطت في حق كمان انتم، صلي الى الرب لاجلي. ندم لكن ما رجعش. التوبة ما هيش ندامة، الندامة دي بداية، لكن التوبة هي رجوع. رجوع يعني ايه؟ يعني اعادة علاقة بين الله وبين الانسان، ان الانسان بيحقق علاقة بربنا، مش مجرد شوية ندم انا غلطت في حق ربنا وعشان كده اتعاقبت. ما فرعون قبل كده قدم توبة في ضربة البرد وقال لهم غلطت وتاب وصلوا علشاني، لكن ما غيرش، ندم لكن ما رجعش. وبردك بعد ضربة الجراد ندم لكن ما رجعش. بنسأل في اوقات كتيرة ليه احنا في اوقات كتيرة بتبقى في حياتنا في توبات، توبات باستمرار، لكن عمرنا ما بنحس ان التوبة دي رجعتنا لربنا. كل شوية عمالين نتوب نتوب نتوب، لكن ما فيش ولا توبة رجعتنا لربنا. احنا كل اللي بنعمله بنندم، غلطنا واتقرصنا من الخطية ندمنا، لكن ما حدش رجع. فرق بين الندم والرجوع. الندم واحد زعل على اللي عمله او زعل على العقاب اللي خده، زي ما قايين قال ذنبي اعظم من ان يحتمل. لكن الرجوع واحد بيحقق علاقة بينه وبين ربنا، عشان كده ربنا قال لهم مزقوا قلوبكم لا ثيابكم. التوبة هي رجوع ما هيش ندم فقط. توبات كتيرة عمالين نقدمها في حياتنا لكن ولا توبة حقيقية. زي فرعون بيقدم توبات كتيرة وبيروح يقول للموسى وهارون صلوا علشاني، كلمة اللي انتوا بتزعلوا منها صلوا علشاني، شوف كل واحد تقول له صلي لي. انت بتصلي او بتقول له صلي لي عشان ربنا يرفع عقاب الخطية، لكن ما بتقول له صلي لي علشان انا اتغير واتوب. احنا بنخاف من عقاب الخطية، غلطنا حصلت مشكلة بنتضايق من المشكلة، عايزين كل اللي يترفع ان المشكلة تترفع، لكن ما بنصليش ان طبيعة الخطية اللي جوانا تترفع. عايزين نتخلص من اثار الخطية، عشان كده بنقدم توبات لكن ما هيش توبات حقيقية. ما بنقدمش رجوع لربنا، احنا بنقدم ندامات لكن ما بنقدمش رجوع لربنا. عشان كده كل شوية تبص تلاقي فرعون يجري زي الطفل الصغير، غلط صلوا علشاني، غلط صلوا علشاني. ما انت قلتها الثلاث اربع مرات، لكن ليه ما اطلقتش الشعب؟ ليه ما رجعتش لربنا؟ ليه ما عرفتش ان الرب هو الله او يهوى هو الله وحققت علاقة بينك وبينه؟ بقت كلمة صليلي للاستهلاك المحلي عشان نهرب من نتيجة الخطية، لكن مفيش رغبة من جوه للتغيير. طب مين اللي يتوب؟ فربنا يقول لهم توبوا وارجعوا، ويروح رصص لهم مين اللي يتوب. يقول لهم في عدد 15 في ويل 2، اضربوا بالبوق في صهيون، قدسوا صوما، نادوا باعتكاف، اجمعوا الشعب، قدسوا الجماعة، احشدوا الشيوخ، اجمعوا الاطفال. الشيخ يتوب، الطفل يتوب، راضع الثدي يتوب، يخرج العريس من مخدعه والعروس من حجلتها. اللي فرحان بشبابه ولسه متجوز او اللي لسه هتتجوز، ما تقولش ما خلاص انا مش محتاجة ربنا، لا، ده انت اكتر واحد، وانت اكتر واحد محتاج انك تتوب. مش خلاص خدت اللي انا عايزه وحققت اللي انا عايزه ما عليهاش ضربات؟ كله يتوب. ليبكي الكهنة خدام الرب بين الرواق والمذبح ويقولون يا رب اشفق على شعبك ولا تسلم ميراثك الى العار. لماذا يقولون بين الشعوب اين الههم؟ كل انسان قاعد محتاج ان هو يتوب عشان ما يوصلش الحرب الجراد اللي تيجي في البوق الخامس. كل انسان ما مهما كان حاسس انه ما عملش غلط او مش عايش في خطيه، لكن الكل محتاج انه يتوب. يقول في عدد 18: فيغار الرب ورق لشعبه. اما ربنا يلاقي توبه جماعيه كده يغار على شعبه ويرق، لان هو بطيء الغضب وكثير الرأفة، مليان رحمه ومليان حب. فيقول للناس ايه في عدد 21: لا تخافي ايتها الارض، ابتهجي وافرحي، لان الرب يعظم عمله. كانت الارض خربت بسبب الجراد وبقى فيه قفر، لكن ربنا هيعظم عمله. هتعمل ايه يا رب؟ يقول لهم في عدد 25: واعوض لكم عن السنين التي اكلها الجراد، الغوغاء والطيار والقمص، جيش العظيم الذي ارسلته عليكم، فتأكلون اكلا وتشبعون وتسبحون اسم الرب الهكم الذي صنع معكم عجبا ولا يخذى شعبي الى الابد، وتعلمون اني انا في وسط اسرائيل. شوفوا توبة حقيقية برجوع، مش ندامة، برجوع لربنا، بتحقيق علاقة صح بين الانسان وبين ربنا. يقول لهم اعوض لكم عن السنين التي اكلها الجراد، اعوضكم عن السنين اللي ضاعت باكل الجراد، اعوضك عن اللي ضاع منك وتخرب فيك، مشاعرك اتخربت بالخطية، عواطفك اتخربت بالخطية، جسدك اتدمر بالخطية، اعوض لكم عن السنين التي اكلها الجراد، غيرك، اجددك من اول وجديد، عشان الناس لما تشوف يقول وتعرف اني انا الرب. غرست المغفرة وبنيت المنهدمة. ربنا بيعمل كده، يغرس الارض المغفرة يطلع فيها نبات من اول وجديد، ويبني المنهدمة اللي انهدت وخربت يبنيها من اول وجديد. لكن الانسان محتاج الى فعل رجوع الى الله. ارجعوا الى الرب بكل قلوبكم، مش تندموا. عشان كده النجاة الوحيدة من ضربة الجراد هي بالرجوع، بالتوبة الى ربنا. نرجع تاني لسفر الخروج صحة 10، 5 شهور اللي هم 150 يوم، الوقت الارض فيه غرقت بالطوفان، كمال الهلاك. فهنا نرجع نشوف في عدد 16، خروج 10 عدد 16: فدعا فرعون موسى وهارون مسرعا وقال اخطأت الى الرب الهكما واليكما، والان اصفح عن خطيئتي هذه المرة فقط. توبات متعددة عمال يقدمها، لكن ولا توبة حقيقية. على رأي احد الاباء يقول اللي احنا بنعمله، كل اللي بنعمله هو محاولات للتوبة، لكن مفيش توبة حقيقية للإنسان بيعملها. لأن توبة حقيقية معناها رجوع، رجوع حقيقي وإيجاد علاقة حقيقية بين الله وبين الإنسان. لكن كل اللي احنا بنعمله شوية ندامة، عايزين نهرب من العقاب أو من أثار الخطية. تقولوا لي يعني طب ما احنا بنغلط ومفيش أثار للخطية. لا، أصل هروب من أثار الخطية مش معنى بس الحاجات المادية. انت لما بتغلط وضميرك بينغزك بتقوم بتتوب، مش لانك عايز ترجع لربنا، لا، لانك عايز تسكت ضميرك، تروح تعترف لك بكلمتين. ده هروب من اثار الخطية. الخطية بالنسبة لي شوية وجع ضمير، يعني ازاي انا اعمل كده، مش مستريح، فبروح اتوب واعترف، مش لاعادة علاقة بيني وبين ربنا، لكن لاني عايز بس اسكت الضمير ده بشوية كلام انا بقوله او بممارسات انا بعملها. وكان الدليل على كده انه لم يأمر في مرة من المرات باطلاق الشعب، كان بيقدم ندمات لكن ما قدمش توبة حقيقية، مش عايز يتغير. وصلي الى الرب الهكم وليرفع عني هذا الموت فقط، يعني كل فكره ان يترفع عنه ايه؟ الموت، يترفع عنه العقاب. صلوا علشان يترفع العقاب او تخلص المشكلة او تتحل المشكلة، لكن محدش صلى علشان الطبيعة الشريرة اللي جوايا تتغير. ما لهمش صلولي علشان قلبي القاسي ده يتحرك، لا، ابعدوا عني هذا الموت فقط. هدفه كله انه يبعد الخطية، يبعد العقاب او النتيجة. فخرج من موسى من لدن فرعون وصلى الى الرب، فرد الرب ريحا غربية شديدة جدا فحملت الجراد وترحته الى بحر سوف، لم تبقى جرادة واحدة في كل تخوم مصر. ولكن شدد الرب قلب فرعون فلم يطلق بني اسرائيل. والعجيب ان ربنا استجاب وقبل الشفاعة، بس مش من اجل فرعون. ربنا استجاب الصلاة مش من اجل فرعون، استجاب الصلاة من اجل مين؟ موسى، ومن اجل اسمه. ساعات الواحد يصلي وعارف ان اللي بيصلي من اجله موضوع غلط، ويتشفع بالقديسين ومصر على الغلط اللي فيه، بعدين يقول لك اهو ربنا استجاب. لا، ده ما استجاب لكش انت، ما استجاب لكش انت، انت غير مقبول. طالما ما فيش توبة حقيقية غير مقبول، لكن هو استجاب لحاجات تانية في خطته الإلهية. ثم قال الرب لموسى مد يدك نحو السماء ليكون ظلام على أرض مصر. لاحظوا في الضربة دي ما فيش انذار. في الأول كان يبعت له ويقول له لو ما سبتش هعمل كذا، المرة دي ربنا ما بعتلوش انذار، لكن على طول ضرب الظلام، ظلام على أرض مصر حتى يلمس الظلام. تخيلوا التعبير، يعني من شدة الظلام الإنسان ممكن إيه؟ ها؟ يلمسه. الظلام الشيء معنوي غير ملموس، من شدته يلمسه. فمد موسى يده نحو السماء فكان ظلام دامس في كل أرض مصر 3 أيام، لم يبصر أحد أخاه ولا قام أحد من مكانه 3 أيام، ولكن جميع بني إسرائيل كان لهم نور في مساكن. زي ما قلنا قبل كده في كل الضربات اللي فاتت، ان كل ضربة كان ربنا بيوجهها اولا لإله من آلهة المصريين عشان يوريهم ان الآلهة بتاعتهم ما تساويش شيء. فالضربة هنا موجهة لمين؟ ها؟ امون رع إله الشمس، اللي فينا راح ظهر هناك يشوفوا ان هم بيقدسوا امون رع إله الشمس اللي بيشرق شمسه كل يوم، معبود رمسيس الثاني اللي عملوا له معبد في ابو سمبل كبركه ليه من الشمس، ان هي في يوم مولده ويوم تتويجه تخبط الشمس في ايه؟ في وشه. امون رع. وبرضك كانوا عاملين حاجه لطيفه هناك، تمثالين ممنون. تمثالي ممنون دول يعني تقول الاسطوره ايه؟ ان هم مع شروق الشمس تصدر من بينهم ايه؟ أصوات موسيقية، تحية لأمون رع إله الشمس. لكن 3 أيام أمون رع ما قدرش يطلع الشمس بتاعته، وتمثالي ممنون ما قدروش يدوله التحية. عشان كده ربنا قال لهم ضربة دي ظلام موجهة لآلهة الشمس. آلهتكم ما قدرتش تعمل لكم حاجة، وكانت ضربة بدون إنذار. والظلام ده لدرجة ان محدش شاف اخوه ولا حتى شاف ايده ولا حد قدر يتحرك. وقعد 3 ايام. لاحظوا ان ضربة الظلام دي الضربة اللي قبل الموت، قبل الضربة 10. فكرنا بال3 ساعات اللي كانت ظلمة من الساعة 6 حتى الساعة 9 قبل موت مين؟ سيد المسيح، ضربة الموت اللي المسيح خدها بدلنا. لكن بني اسرائيل كان عندهم نور، بني اسرائيل كان في مساكنهم نور. لو الواحد تخيل منظر انسان قاعد في الضلمة تبقى مشاعره ايه؟ يعني لو النور اتقطع دلوقتي تعمله ايه؟ يحس الانسان بكآبة، يحس الانسان بحزن، بخوف، بقلق، بعجز، ما يقدرش يتحرك، يبقى متضايق، في فشل، ما يقدرش يتحرك، مش عارف يروح فين، مش عارف يمشي ازاي، خايف لا يتحرك في كده يتخبط في حاجة خطر. ده حال الظلام. لكن بني اسرائيل كان لهم نور. والمسيح كده لما اتكلم على نفسه انا هو نور العالم. لو الانسان حاسس بكآبة او بضيق او بحزن او بخوف او بعدم اطمئنان، دور نور المسيح مش موجود، نور المسيح محجوب، لان شعب الله يتمتع دائما بالنور. لو الانسان عمال يتخبط ومش عارف يمشي في اي اتجاه، دور على النور، لان بني اسرائيل كان نور في مساكنهم. فدعا فرعون موسى وقال اذهبوا اعبدوا الرب. فدعا فرعون وموسى وقال اذهبوا اعبدوا الرب غير ان غنمكم وبقركم تبقى واولادكم ايضا تذهب معكم. فمش في الضربة اللي فاتت قلت اولادك يطلعوا وانا قلت لك لا، طب خد اولادك المرة دي. بس سيب الغنم والبقر. فقال موسى أنت تعطي أيضا في أيدينا ذبائح ومحرقات لنصنعها للرب إلهنا، فنذهب مواشينا أيضا معنا لا يبقى ظلف، لأننا منها نأخذ لعبادة الرب إلهنا، ونحن لا نعرف لماذا نعبد الرب حتى نأتي إلى هناك. هذه أنصاف الحلول اللي ابتديناها من إصحاحين. فأول مرة قال له انت عايز تعبد ربنا، طب ما تعبده، وانا قلت لك ما تعبدوش بس اعبده هنا في ارض مصر. ويشوفنا دي خطة الشيطان الاولانية، وماله ما تروح الكنيسة وتصلي وتصوم وكل حاجة، ما تعبد ربنا بس في ارض مصر. وشوفنا خطورة الحتة دي، انه عايز يخلي الله من ضمن الالهة اللي موجودة فين؟ في ارض مصر، مش عايز يخرجه، يبقى واحد من ضمن الالهة اللي موجودة. فقال له لا نخرج. قال له طب عايز اخرج اخرج، بس ما تروحش بعيد، خليك قريب مني. ده الشيطان بيقول لك عايز تخرج اخرج، اعبد ربنا بس خلي ليا حاجات فيك. زي الانسان عايز يتغير لكن ما زالت العادات الرديئة يحتفظ بيها، روح صوم وصلي وتوب واعترف، لكن خلي الغلط اللي موجود موجود، خليك قريب مني. يقول له لا، طب اطلع بس سيب اولادك، سيب اولادك هنا. يقول له يصمم لا، طب سيب الغنم بتاعتك، سيب مواهبك وسيب ممتلكاتك هنا واطلع انت. يقول له لا ما نقدرش نطلع، لا يبقى ظلف. ظلف يعني ايه؟ ضف او حافر بتاع الايه؟ حيوان. اللي عايز يخرج ويحقق خروج صح في علاقته بربنا لا يبقى ظلف. اي شيء هتسيبه بيربطك بالخطية او بالشيطان هيرجعك مرة تاني. لكن موسى كان مصر لا يبقى زلف، ما يتبقاش حتى ضافر، لازم كلنا نخرج بامكانياتنا. اصلهم لو سابوا الغنم والبقر هيرجعوا عشان ايه؟ حيثما يكون هناك كنزك هناك يكون ايه؟ قلبك. عشان كده لما تخرج اخرج بكل ممتلكاتك، بكل امكانياتك، بكل مشاعرك، بكل افكارك، بكل قدرتك، لانك لو سبت حاجة هترجع مرة تانية ليها. لا يبقى زلف ولا حاجة صغيرة. بس موسى كان ناصح وقال له احنا لازم نطلع بكل اللي لينا. يقول له ليه؟ طب ما تاخد شوية بقر وتسيب الباقي. لا نطلع بكل اللي لينا. طب بتطلع بكل اللي ليك ليه؟ يقول اصلا انا مش عارف هقدم ايه لربنا، لسه ما عرفش ايه اللي ربنا هيطلبه، عشان كده لازم اطلع بكل امكانياتي وربنا يختار بعد الثلاث ايام. جايز ربنا يطلب منك المشاعر، جايز يطلب منك الصحة، جايز يطلب منك الاصدقاء، جايز يطلب منك نفسك. معرفش انا هقدم لربنا ايه، ايه اللي ربنا هيقولهولي ادهولي، لكن لازم اطلع بكل اللي ليا، عشان مش بعد ما اطلع ربنا يقولي هات الشيء الفلاني اقول له اصلا نسيته ارجع تاني للخطية عشان اجيبه، ما ينفعش. عشان كده الانسان يطلع بكل ما ليه. ان احنا تبعنا ان في الاول الافعال كانت بتقول ان فرعون هو اللي قطع ايه؟ قلبه. فضل يقسي قلبه يقسي قلبه لحد ما الفأر راح مقلوب، ولكن الله شدد قلب ايه؟ فرعون. في الاول هو ابتدى بالاساوة، راح ربنا مسلمه الاساوة ايه؟ قلبه. شدد الله قلب فرعون، يعني ربنا سابه لأساوة قلبه، لأن ربنا هو اللي بيغير وبيلين. لكن لما يلين الإنسان مصر على خطيته يسيبه الإيه؟ لخطيته والحياته. الذين لم يستحسنوا أن يبقوا الله في أذانهم أسلمهم إلى ذهن مرفوض. ودي نبقى نكملها، دول الناس البعاد. أما الناس اللي عرفوا ربنا ورفضوه ليهم حاجة تانية بتغويهم. كنا اتكلمنا على انه اسرار موسى ان الكل لازم يخرج لا يبقى ظلف. ولما اصر ان هو كل الحاجات تخرج وما يتبقاش حتى ضفر حيوان، نشوف رفض فرعون من ان هو يطلق الشعب. وكنا اتكلمنا على انه الانسان اللي عايز يخرج من العبودية ما يسليش شيء تبع الشيطان، لان هي دي خطة الشيطان، تملي يقول لك عايز تصلي صلي وماله، لكن خلي فيه حاجة تربطك بيا، خليك قريب مني.
عايز تتحرر وعايز تعيش في حرية اولاد الله كويس عيش، لكن خلي فيه ثعالب صغيرة، عشان الثعالب الصغيرة دي في وقت من الاوقات تيجي وتفسد الكروم الجيدة. لكن شطارة موسى انه قال لا يبقى ظلف، ما يتبقاش ولو حتى حاجة صغيرة تبقى موجودة تبع ارض مصر، لكن الكل يخرج. وكانت الحجة اللي قالها له واصر ان الحيوانات او البهائم تخرج معاهم، قال له احنا ما نعرفش نقدم لربنا ايه، لان ربنا هو اللي هيختار، وده مش هنقدر نعرفه الا بعد ما نمشي كم يوم، 3 ايام. ايه اللي ربنا هيطلبه منا ما نقدرش نقوله لك، وما نقدرش نعرفه الا لما نمشي مسيرة 3 ايام. هيختار البقر ولا هيختار الكباش ولا هيختار الحمل ولا هيختار اي حيوان من الحيوانات دي، ما اقدرش اقول لك ايه اللي ربنا هيطلبه مني، ومش هنعرف الا لما نمشي مسيرة 3 ايام. يعني مش هنقدر نذبح ونعرف مشيئة ربنا واللي عايزه منا الا لما نعدي مسيرة الايه 3 ايام. واتكلمنا قبل كده عن 3 ايام دول رمز لقيامة الايه المسيح. ما نقدرش نقدم تضحية لربنا، جايز ربنا يطلب صحتي، جايز ربنا يطلب مالي، جايز ربنا يطلب اشخاص انا مرتبط بيهم، جايز ربنا يطلب وقتي. ايه اللي هقدر اقدمه لربنا ما اعرفش، ومش هقدر اقدم الا لما امر اختبار الايه 3 ايام. مش هقدر اقدم حاجة لربنا واقدم ذبيحة الا لما جوز اختبار القيامة الاول. يفكرنا بمين في العهد القديم؟ مين في العهد القديم ما قدرش يعرف الذبيحة ولا مكان الذبيحة الا لما عدت 3 ايام؟ اللي هو مين؟ ابراهيم ابو الاباء. ما قدرش يعرف جبل المرية اللي هيرفع عليه ذبيحة الا لما عدت 3 ايام. عشان كده بولس الرسول بيكلمنا ان احنا لازم نجوز اختبار القيامة الاول، وبعد كده نقدر ان احنا نخش في الالم او في الذبيحة. لكن من غير ما نقدر نشوف القيامة ما نقدرش نخش في الالم. الالم بالنسبة لنا يبقى فظيع جدا. عشان كده بولس الرسول يقول ايه؟ لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بايه؟ نلاحظ ان هو حط قوة القيامة قبل شركة الالام وقبل الايه؟ الموت. ما اقدرش اجوز في شركة الالم والموت الا لما اعرف سر القيامة، ما استحملهمش. عشان كده احنا بالنسبة لنا كمسيحيين القيامة موجودة قدامنا، عشان كده نقدر نحمل الصليب. لكن صليب من غير قيامة لا يطاق وما يقدرش الانسان يشيله. لكن احنا بنشيل الصليب بتاعنا من خلال الايه؟ قيامة المسيح. عشان كده قال له احنا ما نقدرش نعرف ايه اللي هنذبحه الا لما نعدي مسيرة الايه 3 ايام.